محمد
ولتعجيل فرج مولانا صاحب العصر والزمان فلنعد الصلاة على محمد بصوت أعلى.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. صلى الله عليك يا رسول الله وعلى أهل بيتك المظلومين. صلى الله عليك يا أبا عبد الله يا رحمة الله الواسعة. السلام عليك يا مولاي وعلى مولانا وإمامنا أبي محمد الحسن بن علي العسكري. يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. ولقد مررت على منازل من أهوى وفيض مدامعي غمر وسألتها لو أنها نطقت أم كيف ينطق منزل قفر يا دار هل لك بالأولى رحل خبر وأنا لمعالم خبر أين البدور بدور سعدك يا مغنى يا وأين الأنجم يا الزهر أين الكفايات ومن أكفهم في النائبات لمعسر يسر أين الغيوث الهاطلات إذا ضن السحاب وأقحم القطر وذهب فما وأبيك بعدهم يا للناس تبيان ولا يا زبر تلك المحاسن في القبور على مر الدهور هوامد دسر وأبكي اشتياقا كلما ذكروا يا أخو الغرام وأخو الغرام يهيجه الذكر ورجوتها من منتهى أملي خلفا فأخلف ظني يا الدهر وانا الغريب الدايار عن وطني وعلى اغتراقي ينقضي العمر يا واقفا في الدار مفتكرا يا مهلا فقد اودى بي يا الفكر هلا صبرت على مصابهم وعلى المصيبة يحمدون الصبر وجعلت رزقك في الحسين وجعلت رزقك في الحسين ففي رزق ابن فاطمة لك يا الأجر
إن لله وإن إليه راجعون ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وسيعلم الذين ظلموا آل بيت محمد أي منقلب ينقلبون والعاقبة للمتقين صلوا على محمد وآل محمد
اللهم صل على محمد وآل محمد
بسم الله الرحمن الرحيم رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار صدق الله العلي العظيم. هذه الآية المباركة نزلت في حق الأئمة الطاهرين عليهم السلام، ومن هؤلاء الأئمة هو الإمام الحادي عشر الإمام أبي محمد الحسن العسكري سلام الله عليه الذي هو واحد من الأئمة الأطهار الذين عاصروا عصر الظلم والاستبداد، العصر العباسي الظالم الذي ضيق كما ضيق الأمويون من قبلهم على الأئمة الأطهار عليهم أفضل الصلاة والسلام. الإمام الحادي عشر من أئمة أهل البيت الذي كان قد لقب بعدة ألقاب، لقب بالأمين ولقب بالزكي ولقب بالفقيه ولقب بالعالم ولقب بالطاهر ولقب بالتقي ولقب بالرجل. طبعا هذه ألقاب كانت معروفة لدى الشيعة في أوساط الشيعة يوما، وكثيرا ما أنتم إذا راجعتم إلى كتب الروايات ترون بأن المحدثين يذكرون هكذا الرواة، أنه سألت العالم أو سألت الرجل أو روى الفقيه أو روى مثلا الطاهر أو التقي أو النقي، هكذا بهذه الأوصاف نرى بأنهم يشيرون للإمام عليه السلام. الإشارة إلى ذلك لماذا؟ لأن عصر الإمام العسكري كان أصعب عصر. تصوروا إمام عاش في التقية في الظلم، والخلفاء العباسيون كانوا يراقبون الإمام ويراقبون بيت الإمام، فكانت حياة الإمام العسكري عليه السلام كأنها حياة إقامة جبرية باصطلاحنا الآن. ليش؟ كل من كان يدخل إلى بيت الإمام العسكري أو كان يأتي ويسلم على الإمام العسكري في الشارع
في الطريق، أو كان يجلس مع الإمام العسكري كان يلاحق ويعاقب من قبل السلطة العباسية يومها. ولذلك يصف البعض ذلك الدور، ذلك العصر الذي عاش فيه الإمام العسكري، وقبله أبوه الإمام الهادي، وقبله الإمام الجواد، بأنه كان من أشد العصور استعمالا للتقية. يعني الإمام العسكري تصور أنه يمشي في الشارع وكان يأمر أصحابه وشيعته أنه لا تسلموا علي إذا رأيتموني في الشارع. أي مرحلة من المراحل الصعبة التي وصل فيها ذلك العصر، عصر الإمام العسكري سلام الله عليه، يقول لهم إذا رأيتموني في الشارع فلا تسلموا علي، لأنه إذا سلموا عليه، إذا جاءوا وقفوا معه سألوه، يعاقبون قبل النظام العباسي. ولذلك عاش فترة تقية، فترة عصيبة جدا. طيب ماذا؟ وطبعا العباسيون عرفوا ماذا يصنعون. امتاز عصر الإمام العسكري عليه السلام بأنه كان تحت رقابة النظام العباسي، والعباسيون منذ زمن الإمام الرضا سلام الله عليه اتبعوا سياسة جديدة اتجاه أئمة أهل البيت عليهم السلام، بأن جعلوا إمامتهم، يعني جعلوا هؤلاء الأئمة مندمجين مع النظام العباسي. يعني كانوا يظهرون للناس ويصورون للناس بأن الأئمة هم يعني مع النظام، هكذا كانوا يصورون للناس. لكن الأئمة من ناحية ثانية كانوا يظهرون العكس. مثلا بدأت من زمن الإمام الرضا، أول ما صارت زمن الإمام الرضا كما قلت لكم، عندما أرسل العباسيون خلف الإمام الرضا في المدينة، وأتي بالإمام الرضا إلى وين؟ إلى مدينة مارو، كانت عاصمة الخلافة العباسية يومها في زمن المأمون العباسي، وأتي بالإمام يومها، يعني على حسب ما يظهر كان أنه أتي به طوعا، لكنه أتي به قصرا، أشخص له المأمون أشخاصا معينين هم جلبوه من المدينة ليبقى قريبا منهم وتحت أنظارهم، ولا يستطيع أن يجمع الشيعة ويؤلف تكتلا يمكن أن يسبب خطرا على عرشهم وعلى خلفائهم. فكذلك صنعوا مع الإمام الجواد ومع الإمام الهادي إلى أن وصلت النوبة إلى الإمام العسكري. يعني صار النظام العباسي يجلب الأئمة، يجعلهم تحت نظره مثل إقامة جبرية بالنسبة لهم، ويظهر للشيعة أنه أنا لا، نحن نحبهم وهؤلاء اندمجوا مع نظامنا. لكن الإمام العسكري كان يحبط كل هذه المحاولات، كان يأمر أصحابه ما تسلموا علي، كان يأمر أصحابه بملازمة البيوت التقية، أن يتعبدوا مثلا بعيدين عن أنظار بحيث أنه لا يعلم عنهم بأنهم هم من الموالين لأهل البيت عليهم السلام. والإمام العسكري التزم بهذه الأمور في زمانه، زمان صعب، زمان كان العباسيون يفتشون فيه على ولد الإمام، لأنهم أخبروا وعلموا بأنه يولد الإمام العسكري ولد، هذا يستلم الخلافة من بعده. يعني صمم العباسيون أن يقضوا على الإمامة مطلقا في زمن الإمام العسكري، إنه بعد ما يجي حدا. ولذلك قالوا لهم راقبوا زوجته، ولكن الله سبحانه وتعالى أخفى حملها، كانت هي حامل في الإمام الحجة عجل الله تعالى فرجه الشريف، لأن الإمام أبي محمد الحسن العسكري هو أبو الإمام الحجة عجل الله تعالى فرجه الشريف الثاني عشر من أئمتنا الكرام. فوضع عليهم الجواسيس والعيون، ولماذا ليراقبوا وهم يعلمون العباسيون بأن الإمام الحجة عجل الله تعالى فرجه الشريف هو سوف يستلم الإمامة من بعد أبيه. فلذلك كان فترة صعبة جدا لأجل هذا المعنى. ومع ذلك الإمام سلام الله عليه بمقدار ما استطاع أراد أن يرسخ، يستعمل أحد أسلوبين. الأسلوب الأول هو أنه نشر تلك الروايات التي كانت واردة عن جده رسول الله صلى الله عليه وآله بحق الإمام الثاني عشر الإمام المهدي، كانت موجودة تلك الرواية، لكن كانت في عصر ظلمة، يعني ما كانت الناس كثيرا ما تعرفها، والإمام العسكري أفشاها رجع بين الناس حتى يمهد للإمام المهدي عجل الله فرجه الشريف، لأن مرحلة صعبة، يعني يمكن أن يأتي الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف ويصلي على أبيه الإمام العسكري، ويأتي الناس ويقولوا أنه ليس عنده مثلا ولد، أو أنه ليس بعد عندنا مثلا الإمام الثاني عشر، فهو أفشى، استعمل هذا الأسلوب من ناحية إفشاء هذه الروايات الواردة والأحاديث الواردة عن جده رسول الله صلى الله عليه وآله بشأن الإمام الثاني عشر الحجة المنتظر عجل الله تعالى فرجه الشريف، وأنه سوف يأتي إمام من بعدي يملأ الأرض قسطا وعدلا كما ملئ الظلم وجرى. طيب كيف عرف الناس بالإمام الحجة؟ عرف الناس بالإمام الحجة كان إمام العسكري يعرفه على الخواص، مش كل الناس، لأن الدولة العباسية السلطة العباسية كانت تريد أن تقتل الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف لكي تنهي أو تقضي على الإمامة، ولكن الله متم نوره، لأن الإمامة الثانية عشر هي أهم إمامة وأصعب دور يمكن أن يأتي على الشيعة. نحن الآن في دور مين، في عصر مين، هذا الإمام الثاني عشر، فلو استطاعت الدولة العباسية أن تقضي عليه وأن افترض تمسك بالإمام وتقتله، هم يتخيلون أنه يمكن أن يقضى على دور الأئمة عليهم السلام، ولكن الله متم نوره ولو كره المشركون. الله متم نوره، الإرادة الإلهية شاءت أن تكون أم زوجة الإمام العسكري تحمل بالإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف، وأن تخفي حملها كما حدث ذلك مع أم نبينا إبراهيم عليه السلام. ما كان أم نبينا إبراهيم وأم موسى أيضا لعدة سنوات الله سبحانه وتعالى أنجى إبراهيم وأنجى موسى. إبراهيم النمرود كان يريد أن يبقر بطون الحوامل أيضا، وفي زمن نبي الله موسى أيضا فرعون يريد أن يبقر بطون الحوامل، لأنه سمع من المنجمين أو من المخبرين بأنه يأتي نبي، وكذلك في زمن الحجة عجل الله تعالى فرجه الشريف الله سبحانه وتعالى أخفى حمله وبعد أن ولد لسنوات، ولم يكن الإمام العسكري ليعلم به ليطلع بشأنه أو بأمره إلا الخواص من شيعته. ولهذا عندما كان ينازع الإمام العسكري في حال النزع سلام الله عليه في حال الشهادة، قال لأحد أصحابه ادخل إلى تلك الحجرة وادعوا لي ذلك الغلام. قول أنا دخلت إلى تلك الحجرة وجدت غلام خمس سنوات عمره، خمس سنوات النور يطرح من وجهه ساجد لله. قلت له أبي محمد يدعوك إليه، فجاء إليه ليوصي إليه ويودعه. يعني تصوروا حتى في نفس البيت على غلمانه الإمام العسكري في بعض الأحيان ما كان يدلهم عليه الإمام صاحب العصر والزمان. مسألة صعبة جدا، الجواسيس و الذين يريدون أن يكيدوا بالإمامة وبالإمام الحجة عشر الله تعالى فرجه الشريف كانوا يتربصون بهم الدوائر. ولهذا الإمام العسكري اتبع هذا الأسلوب، أنه أولا نبث الأحاديث اللي بتدل على الإمام المهدي عشر الله تعالى فرجه الشريف من كثرها بين الناس حتى يتقبلوا الفكرة، لما بعد ما أنا أفترض عندما أنا مثلا أنتقل إلى جوار الله عز وجل وبيأتي ابني بعد مني الإمام الحجة، الناس تقبل الفكرة أنه في إمام ثاني عشر ولكنه مظهر على كل الناس. بالأول الأسلوب الثاني الذي استعمله الإمام العسكري هو أسلوب المكاتبة. كيف يعني المكاتبة؟ يعني ما كان يظهر على كل أصحابه، ما كان يظهر على كل أصحابه، حتى أصحابه كان يكاتبهم، عين الوكلاء في البلاد الإسلامية وعين الـ يعني هذا مثلا طلب وكيل عنه، مثل الآن وكلاء المراجع كيف عندنا وكيل مرجع مثلا اضطرد، هو يذهب هناك. كان دور الوكيل شيئين، أولا تثبيت ركائز ودعائم مذهب التشيع إذا أولا، ثانيا إعلان الناس وتبليغ الناس بأن مولاكم وحجتكم سوف يكون موجود بعد غياب الإمام العسكري سلام الله عليه. هذا كان وظيفتهم من بعده، ولهذا كان للإمام العسكري وكلاء في كل البلاد الإسلامية، يعني من خلال المكاتبة كانت، يعني من خلال البريد يكتبون يستفتونه. وكثيرا ما تلاحظون في الروايات مثلا أن الإمام العسكري في مكاتباته كتب لفلان كذا وكذا وكذا، وذاك أحد أصحابه كتب إليه كذا وكذا وكذا. والإمام العسكري ركز على مسألة الوكلاء، ليش؟ حتى يمهد لدور الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف. أنتم تعلمون في غيبة الإمام كان الإمام المهدي عجل الله تعالى في فترة الغيبة الصغرى وكلاء معروفون، أو كان له سفراء معروفون أربعة، ومن هؤلاء السفراء والوكلاء كان هناك وكيلان كانا وكلاء لأبيه الإمام العسكري، عثمان العمري وولده محمد، هذين كانا وكلاء لأبيه الإمام العسكري، وبقيا وكيلين عن ولده الإمام الحجة في حال الغيبة الصغرى، كان تصير المكاتبات يعني واللقاء بهما. ولذلك نرى أن الإمام العسكري سلام الله عليه إذا جئنا وأردنا أن ندرس نرى أن لدوره كان الأثر البالغ في الحفاظ على التشيع. والله عندما تلاحظون دوره، مع أنه فترة قصيرة عاش الإمام العسكري، عاش 28 سنة فقط عمره، لأنه ولد سنة 232 هجرة، الهجرة النبوية الشريفة، واستشهد سلام الله على سنة 260 الهجرة النبوية الشريفة، عاش 28 سنة، عاش مع أبيه 22 سنة، وبعد شهادة أبيه الإمام الهادي بقي 6 سنوات هو تسنم فيها سكتة الإمامة، 6 سنوات، لكن في الظلم وفي الجور. الآن أنقل لكم كم سجن دخل إليه، كان ينقل من سجن إلى سجن، هذه حياة أئمتنا عليهم السلام. كان كل سجن يدخل عليه الإمام كان طبعا يضيق عليه، يشدد عليه، يراقب، وكانت محن كثيرة تمر عليه. أنا أنقل لكم بعض الأمور التي جرت معه في السجن، ولكن الله سبحانه وتعالى يجعل البركة لهؤلاء الأئمة سلام الله. يقول الراوي أن الإمام كل ما دخل سجن كان هذا السجان يتشيع، السجان اللي يسجنه وهو يصير رقيب عليه يتشيع يصير شيعي. أنا أنقل لكم بعض الوقائع من هذه. أولا روى الكليني في الكافي والمفيد في الإرشاد وغيرهم مسندا عن محمد بن إسماعيل، لاحظت أكثر الروايات الواردة عن محمد بن إسماعيل بشأن الإمام العسكري، قال حبس أبو محمد العسكري عليه السلام عند علي بن نارمش وهو أنصب الناس وأشدهم على آل أبي طالب، وقيل له ضيق على الإمام وتشدد اتجاهه، هذه أوصية من قبل الدولة العباسية. قال الراوي فما أقام عنده إلا يوما حتى خضع للإمام، يعني بيقول لك أنا أنظر للإمام أصلا ما فيه طلع فيه لهيبته، يعني أنا أخجل أن أنظر إليه، أنا أخجل مثلا أمامه أنه كيف هذا الإمام مثلا في السجن وأنا مثلا أنظر إليه. لاحظ يقول أول يوم خضع للإمام وكان لا يرفع بصره فيه إجلالا وإعظاما، وما خرج الإمام عليه السلام من عنده إلا وهو أحسن الناس قولا بالإمام وبصيرة به. يعني لما طلع من السجن شيع وتبصر، وشو يذكر عن الإمام؟ أحسن الناس قولا بالإمام وبصيرة به. وطبعا بني العباس شو كانوا يختاروا للسجون؟ كانوا يختاروا أشد الناس من أصحاب القلوب القاسية والأجلاء، ومع ذلك فروا بأنهم يلينون عندما يرون يعاشرون الإمام أو يكونون مع الإمام. بعد ذلك لماذا كانوا تعتريهم هذه الحالة؟ لأنهم لما يروا من عبادته ومن أخلاقه ومن تواضعه، ويرون بأن هذا الإمام وهو في ما عنده إلا عباد الله عز وجل، ما في شيء آخر، وإذن فهم يفكرون فيما بينهم. هؤلاء العباسيين صار هؤلاء المتشددين عندهم الذين يجعلونهم مثلا على السجانين يشكلوا مشكل للعباسيين، يعني يضطرون حينئذ إلى أن يطلقوا صراح الإمام. هذه قضية. قضية ثانية رووها أنه قال دخل العباسيون على صالح بن وصيف، كما روى أيضا الكليني في الكافي والإنشاد وغيرهما من الكتب عن محمد بن إسماعيل قال دخل العباسيون على صالح بن وصيف وهو أحد سجاني الإمام وأمروه بالتضييق عليه، فقال لهم صالح قال لهم ما أصنع وقد وكلت به رجلين شر من قدرت عليه، أنا وكلتهم فيه وبعدين هؤلاء تشيعوا، فقد صاروا من العبادة والصلاة، هؤلاء الاثنين من العبادة والصلاة والصيام إلى أمر عظيم. ثم أمر بإحضارهما، يعني بإحضار هذين الموكلين، على ما يبدو أنه شو أنه لما صاروا هيك بعد ما التقوا مع الإمام وشرفوا الإمام وأخلاق الإمام صاروا صوموا وصلوا وما أدري شو يعبدوا الله سبحانه وتعالى، فالسلطة العباسية أمرت بسجنهما، فبيقول أمرت بإحضارهما فقال لهما ويحكما ما شأنكما في أمر هذا الرجل، أنتم من أشد الناس قسوة، كنتم شو صار معكم بالنسبة لأمر هذا الرجل؟ فقد استبصرتما، فقالا هكذا ما نقول في رجل يصوم النهار ويقوم الليل كله لا يتكلم ولا يتشاغل بغير العبادة، فإذا نظر إلينا ارتعدت فرائصنا وداخلنا ما لا نملكه من أنفسنا. الله أكبر، شو النعمة.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
لذلك نرى بأن الإمام صحيح فات على السجن كثيرا، لكن وهو في السجن نرى بأن هؤلاء السجانين يتشيعوا، يعني يصبحوا من أتباع الإمام. لكن أنا تعجبت من هذا رجل اسمه نحرير، رجل عنده سجن، شفت في الروايات أنه موجود اسمه نحرير معروف، هذا يروي هذه الرواية بالكافي، يقول الإمام سلم لهذا الرجل فسجن في سجن نحرير وهو من أشد جلاوزة الخليفة العباسي كان. هلأ يوم من الأيام هذا نحرير بيرجع على البيت بتقول له مرته ويلك أما تخجل من هذا الرجل الذي أودعته عندك في السجن؟ ألا تعرف مقامه ومقداره؟ ألا تخجل منه؟ فقال لها ويلك اتق الله، أما تدري من في منزلك؟ أما تدري مثلا مع من تتكلمين؟ فحينئذ قال لها بما أنك أنت تدافعين عنه والله لأرمينه غدا في بركة السباع، بدو ينتقل منه بدو يروح. على ما يبدو أنه هذا نحرير كان من جلاوزة العباسيين الموكلين بحديقة السباع، ورأيت بأنه كان هو يدرب كلاب الخليفة العباسي وهو يطعم هؤلاء السباع اللحم وكذا، هو يطعمهم، ألا بما أنك أنت تدافعين عن الإمام غدا سوف ألقيه في بركة السباع. هذا ترك السباع فترة حتى يجوعه وجاب الإمام وألقاه في بركة السباع وترك السباع عليه. السباع طأطأ برأسها في الأرض الأسود وبدأت تدور حول الإمام والإمام واقف يصلي لله عز وجل. هذه رواية ينقلونها، الإمام يصلي لله عز وجل وهم يتعجب. هذا النحرير يقول أنا تعجبت كيف لم تأكله الأسود والأسود تدور حوله وهو يصلي لله وليس بعابد.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
الأئمة سلام الله عليهم لما رأى نحرير هذه الواقعة تعجب تعجب من أمر الإمام سلام الله عليه أنه كيف يمكن كيف يحدث ذلك، فهم يعلمون فضلهم ويعلمون عظمة الأئمة عليهم السلام. والله لو تركوهم لكانت الدنيا بخير ولسعدت الدنيا ولكانت البركة موجودة. في يوم من الأيام يضطر المعتمد العباسي الخليفة العباسي المعتمد يضطر إلى أن يخرج الإمام من السجن. ليش؟ في قضية صارت، ينقل المؤرخون أنه حبس مطر عن مدينة سامراء وما صار في مطر. هلا شو بدنا نسوي عادة لما ما بصير في مطر؟ يصلى صلاة الاستسقاء، يصلى صلاة الاستسقاء. بقول المعتمد العباسي أمر الحجاب الذين هم عنده وأمر الناس الصلحاء وغيرهم من صلحاء على دينه يعني، قال لهم اذهبوا وادعوا الله في المسجد لصلاة الاستسقاء. أول مرة راحوا، ثاني مرة راحوا ما في مطر، ثالث مرة راحوا، ثالث يوم ما في مطر، يدعوا ما في مطر. رابع يوم جاء الجاثليق، الجاثليق يعني شو يعني؟ المطران لرئيس المسيحيين، ومعه مجموعة من المطارنة ومعهم مجموعة من النصارى، وخرجوا إلى الخارج، خارج إلى الصحراء، ورفع أحد المطارنة يده فأنزل الله الغيث المطر. تحجبها قال احنا ثلاثة ايام ندعو الله مسلمين ندعي الله ما بينزل المطر، وهذا النصراني يخرج هذا الجاثليق يخرج هذا هؤلاء مثلا وينزل عليهم المطر. تحجب. فقال المعتمد العباسي اذهبوا واخرجوا ابي محمد من السجن حتى يجي، وقولوا له ادرك دين جدك محمد فان المطر لا ينزل وان الناس عم تتنصرن صارت عم تحول على دين النصارى. فطلع الإمام سلام الله عليه من السجن وكان معه بعض المرافقين وكذا، وصلوا إلى هناك فقال لهذا الجاثليق لما خرج قال له يلا أنزل المطر. فشاف رفع واحد أحد الخوارني يده هكذا، فعرف الإمام سلام الله عليه قال لغلامه اذهب وافتح إصبعيه وأخرج هذه العظمة التي في إصبعي. راح وأخرج العظمة التي في إصبعي. هذه عظمة من؟ عظمة أحد الأنبياء، قد كشفوها من قبل وأخذوها، وعندنا كأنه قال الإمام عندها أن هذه عظمة الأنبياء عندما تكشف تخرج من القبر وتكشف وتكشف إلى السماء الله يهطل المطر ببركتها، ينزل المطر ببركتها. فلما أخذ العظمة من يده قال له ارفع إيدك، رفع نعم، كان في غيوم راحة. ففهمهم الإمام سلام الله عليه على هذه، وإلا الناس كانت عم تصير نصارى لأنه بقولوا هذه كرامة لهم ونحن المسلمين نخرج الاستسقاء ولا ينزل المطر، هذه مشكلة جعلت عندهم. فاضطر حينئذ المعتمد العباسي إلى أن يخرج الإمام من السجن في تلك الفترة ليكشف سر هطول المطر عندها من خلال مثلا هذا الراهب. لماذا يهطل المطر من خلال هذا الراهب؟ ولذلك نرى بأنه للإمام سلام الله عليه كان الأثر البالغ. عندنا مسألة الاهتمام بالقرآن وبالعلوم وبالثقافة، الإمام العسكري سلام الله عليه كان يهتم كثيرا بالقرآن، كتاب الله الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، وذلك في عندنا نحن تفسير ينسب للإمام العسكري، فسر القرآن كله اسمه تفسير الإمام العسكري، ينسب للإمام العسكري سلام الله عليه، تفسير قيم. ومن اهتمامه بالقرآن أن يعقوب بن إسحاق الكندي، هذا الذي كان يعبر عنه بفيلسوف العرب، كان في الكوفة، ألف كتابا تحت عنوان متناقضات القرآن. وصل الخبر للإمام العسكري إلى سامراء، واجتمع الإمام سلام الله عليه مع أحد طلابه وعاتبه على ذلك، قال له كيف تدعون هذا إسحاق بن يعقوب الكندي، كيف تدعونه يؤلف مثل هذا الكتاب؟ فأعطاه القضية، قال له اذهب وناقشه بها وقل له كيت وكيت وكيت. فذهب وناقشه بها، فعلم حينئذ إسحاق بن يعقوب الكندي أن هذا الجواب ليس منه، قال له أحد قاله له؟ قال نعم، قاله لي الإمام العسكري. فحينئذ لما ناقشه وأظهر له الشبهة خزق حينئذ ما كان قد ألفه عن القرآن من أن فيه متناقضات وفيه متشابهات. الإمام العسكري سلام الله عليه حاولوا أن يقتلوه، بغض النظر عن السجن، حاولوا أن يقتلوه عدة مرات. أنا نقلت لكم عدة محاولات ذكرت في زمن لأن الإمام سلام الله عليه عاصر المستعين والمعتز والمهتدي، هو ثلاثة آخر شيء زمن المعتمد العباسي عاصرهم، وكل واحد منهم على حسب ما لاحظ حاول أن يقتل الإمام وأن يتخلص منه. نقلت لكم بعض هذه الوقائع. فالمستعين العباسي كما يذكر المؤرخون أمر أحد جلاوزته أن يحمل الإمام إلى الكوفة ويقتله في الطريق. قال له خذوا على الكوفة من سامراء إلى الكوفة واقتلوه في الطريق تنخلص منه. وطبعا لما بيقتلوا بالطريق شو بيقول؟ بيقولوا إيه والله هجموا علينا قطاع الطرق وهن قتلونا وقتلوا الإمام راح معه. هل علم بعض الشيعة؟ شوفوا حتى في زمن في جيش بني العباس كان في أناس تخبر الإمام، يعني الإمام جندهم ليخبروه ليتخلصوا من مكائدهم. فكتبوا للإمام سلام الله عليه أنه انتبه، إن المستعين العباسي سوف يرسل لك فلان ليأخذك إلى الكوفة فاحترز من ذلك لأنها مكيدة يفعلونها لك. بماذا أجابه الإمام؟ أجابه الإمام في المكاتبة أخبره قال له إن شاء الله بعد ثلاث يأتيكم الفرج. شو كان؟ بعد ثلاثة أيام، وبالفعل فبعد ثلاثة أيام خلع المستعين العباسي من الخلافة وبويع للمعتز، ولم يستطع حينها المستعين تنفيذ هذه المؤامرة ضد الإمام. إذا أول محاولة. محاولة ثانية هو أنه الإمام عليه السلام تعرض لمحاولة قتل من قبل المهتدي العباسي. كيف؟ ولكن الله لم يمهله، لم يمهله، هو نوى في قرارة أن يذهب ويقتل الإمام ولكن الله لم يمهله. إذا هجم مجموعة من الأتراك، فأتراك هجموا على شو؟ هجموا على دار المهتدي العباسي وقتلوه قبل أن ينفذ مكيدته ضد الإمام، إلى أن وصل النوبة إلى المعتمد. المعتمد العباسي كما تلاحظ بدأ بمؤامراته ودسائسه ضد الإمام سلام الله عليه، وأودعه السجن لفترة، وكان يضيق عليه ويتظاهر أنه هو يحب مخلص لأهل البيت، يعني مخلص للأئمة عليهم السلام، ولكن الإمام في نهاية المطاف يعلم ماذا يريد هؤلاء الظالمين. إلى أن وصلت النوبة إلى عام 260 للهجرة النبوية الشريفة، فجاء المعتمد العباسي وأمر أحد رجاله ليدس السم للإمام سلام الله عليه، فدس للإمام السم في آخر شهر صفر كما ورد في بعض الروايات، وبقي الإمام مدة 8 أيام وهو عليل مريض من أثر هذا السم إلى أن دنت وفاته سلام الله عليه. لما دنت شهادة الإمام على أثر ذلك السم يقول الراوي لم يكن عنده أحد من أهل بيته باعتبار أن الإمام الهادي أخرج ولده الإمام العسكري من المدينة إلى سامراء، وكان الإمام العسكري عمره يومها عمره عامان، ووضع الخلفاء العباسيون الإمام الهادي وولده الإمام العسكري في منطقة تسمى العسكر، ولهذا لقب بالعسكري. كانت هذه المنطقة في سامراء وضع في منطقة العسكر تحت الرقابة العباسية. في هذه الحال كان الإمام ليس معه من أهل بيته إلا زوجته، ولم يكن عنده إلا ولد واحد هو مولانا وسيدنا صاحب العصر والزمان، وكان عمره الشريف يومها 5 سنوات. الإمام ماذا يصنع في مثل هذه الحالة؟ أوصى بالإمامة لولده وقد نص بالوصية عليه أمام أصحابه في جملة واضحة لا تخفى على من راجع كتب السيرة. ثم إن مولانا الإمام العسكري مدد يده وأسبل رجليه وفاضت روحه الظاهرة، أيوا إماما وسيدا. غريبا مسموما مظلوما، علم الناس بشهادة الإمام العسكري. خرجت سامراء عن بكرة أبيها، يقول الراوي كانت شهادة الإمام كيوم القيامة. عندها غسل الإمام وكفيه وصلي عليه مرتين، وقف جعفر وقف ليصلي على الإمام وهو عم الإمام المهدي، فشفته الذي كان عمره 5 سنوات الإمام صاحب العصر والزمان، جذبه من ردائه قال له يا عم تنحى أنا أولى بالصلاة منك على أبي. وقف وصلى على أبي، ثم صلي عليه مرة ثانية، صلت عليه السلطة، صلى عليه، صلي عليه بأمر من المعتمد العباسي لأنه خرج متظاهرا بالحور متظاهرا بالكعبة على الإمام. ثم جاءت الشيعة ألقت النظرة الأخيرة على إمامها، خرجت المدينة كلها كلهم قلوبهم مع الأئمة، كلهم قلوبهم مع الأئمة، لكن ما العمل؟ بدأوا يلقون عليه الورود. يقول الراوي أصبح هناك تل من الورد على جسد إمامنا العسكري، لا تنسفي عليك يا أبا عبد الله. ما الذي حصل عند شهادتك في كربلاء؟ يصف بعضهم يقول أصبح هناك تل من الحديد، من النبات، من الرماح على جسد أبي عبد الله الحسين. أخرج الإمام العسكري وصلوا عليه، لكن الحسين من الذي صلى عليه؟ أوين صلت على جسم الحسين
سيطر سيطر يا صلت على يا جسم الحسين سيطر فغدا لساجدة الضبا محرابا إلى جسمك في الصعيد مجردا يا بعض الله من غير كفن ولا ورود ولا أي شيء آخر كانت تبني علينا الرمال رمال تراب كربلاء جسمك بالصعيد مجردا عريانة تكسر الظما يا فوق مسدود القناة يا يعلوه من أنواره جلبا
مأجورين إن شاء الله مأجورين أجر
جلبا مما نابه وليبقى الإسلام يقرع نابايا لهفي على الصدر المعظم يشتكيه من بعد رشق الناب رب جلايا يا
يا رسول الله لو عاينتها وهم ما بين أسر مكر والسباء لرأت عيناك منهم منظرا للحشا شجوان وللعان قدا إن لله وإنه إليه راجعون ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وسيعلم الذين ظلموا آل بيت محمد أي منقلب ينقلبون والعاقبة للمتقين اللهم إنا نسألك وندعوك باسمك العظيم الأعظم الأعز الأجل الأكرم يا الله يا الله أن لا تجعلنا في هذا المجلس دفا إلا نفرته ولا هما إلا فرجته ولا مريضا إلا شافيته وعافيته ولا مرضا إلا دفعته اللهم بحق الإمام العسكري اللهم بحق الإمام العسكري نسأل أن توفقنا جميعا خصوصا الإخوة الحاضرين جميعا من شاركنا في هذا المجلس ومن لم يشاركنا من المؤمنين الطيبين الشباب الطيبين نسأل الله للجميع الموفقية والنجاح وأن يبعد الله عن الجميع الشر والسوء إنه سميع مجيب الدعاء نسأل الله سبحانه وتعالى أن يحصن نفوس شبابنا بالتقوى والإيمان والخير والبركة إنه سميع مجيب الدعاء اللهم وفق كل من شرف وحضر وسان في هذا المصاب
بمجلس الإمام العسكري عن شخص سلام الله عليه. اللهم إنا نقدم العزاء لصاحب العصر والزمان الذي هو المعزى بمصاب أبيه الإمام العسكري، فلندعو له. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.